الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 من ربيع الآخر من عام 3400 الموافق ليلة 19 من الشهر الرابع لعام 9200، وقد وقفنا على فصل العلم والإرادة. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل العلم والإرادة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاظهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقي، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما، إما ألا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الأمل، واستقاب القيمات الراحة والبطالة، واستلال فراش العجز والكسل، لا كمن رفع له علم فشمر إليه وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلازمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلى الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله.
هذا كثير ما يعبر عنه القيم رحمه الله تعالى، العلم والإرادة. الحديث في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا يكون دعاء مأثور. ايش معنى مأثور؟ هذا هو عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير النبي عليه الصلاة والسلام حتى الله شمري تحقق منه ويفيد فيه. العلم والإرادة في موضوع آخر من القيم الشكور رحمه الله تعالى يقول: أن تعرف الحق من الباطل، يعني حتى تزوع عنك الضلالة، ثم إيثار الحق على الباطل. معرفة الحق هذا الخطوة الأولى، تعرف الحق، ثم يكون عندك إيش؟ إرادة بأنك تؤثر الحق على الباطل، تمسك بالحق وتترك الباطل. بهذا المعنى ولا لا؟ أرِ الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإذا صار عندك العلم، البصيرة، عرفت الحق من الباطل، عرفت الصراط المستقيم، لا يكفي أن تكون عارفا عالما. فاليهود قال الله عنهم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هل اتبعوا؟ لا. أين الفساد عندهم؟ بالإرادة. أرادوا الحق لكن ما أرادوا. والضالون أرادوا الحق، أرادوا الخير لكن ضلوا عنه. والمهتدي المستقيم هو الذي راى الحق واراد ان يسلك ووفقه الله وسلك طريق الحق. طيب.
قال: ولما كان كمال الاراده بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه، كانت نهايه سعاده العبد الذي لا سعاده له بدونها ولا حياه له الا بها ان تكون ارادته متعلقه بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المنظر الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم المبروك عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هاديا وجعله واسطة بينه وبين الأنام وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام. وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدئا منه ومنتهيا إليه، فالطرق كلها إلا طريقه صلى الله عليه وسلم مسدودة، والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله محبوسة مصدودة.
إذا السبيل العلم الوحيد الذي يعرفك بالله عز وجل بأسماء وصفاته وما يرضيه وما يسخطه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن الله واعيا أن يجعل هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله، وأن يصيرها آخيته التي إليها مفزعه في حياته وماله. فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين، ومقصوده التعليم بشرف هذين الأصلين، وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته، وإلقاء نفسي ببابه مسكينا ذليلا، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آثاره وأصبح ببابه مقيما والإمام جزيلا. ولما كان العلم إمام الإرادة ومقدما عليها ومفصلا لها ومرشدا لها، قدمنا الكلام عليه عن الكلام عن المحبة، ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابا بالكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها، والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوتر على تعلقها بالإله الحق الذي لا إله غيره بل لا ينبغي أن تكون إلا له، ومن أجله والرد على من أنكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدا. فهذا فهم هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن تجلى عليك، وخذ أبكارها البديعة الجمال تغفر في حللها وهي تزف إليه، فإما شمس منازلها بسعد الأسعد، وإما خود تزف إلى ضرير المقعد، فاختر لنفسك إحدى الخطرتين وأنزلها بما شئت من المنزلتين، ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند. هذا وإنما أودع من المعاني والنفائس رهن عند مؤلفه ومطالعه، له غنمه وعلى مؤلفه غرمه، وله ثمرته ومنفعته، ولصاحبه كدره ومشقته مع تعرضه لمطاعن الطاعنين والاعتراض المناقشين. وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكتوب يعرض على عقول العالمين، وإلقاؤه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب المغاة المعتدين. فلك أيها القارئ صبره ولمؤلفه كدره، وهو الذي تجشم غراسه وتعبه وتعبه، وهو قد استهدف لسهام الراشقين واستعبر إلى الله من الزلل والخطأ ثم إلى عباده المؤمنين. اللهم فعياذا ممن قصر في العلم والدين باعه وقالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه، فهو لجهله يرى الإحسان إساءة والسنة بدعة والعرف نكرا، ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرة، قد اتخذ بطر الحق وبطر الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه، ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو حالف هواه، يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه، ويجالس أهل الغي والجهالة، ويزاحمه بركبتيه، قد ارتوى بماء آجل وتضلع، واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلع، يرقض في ميدان جهله مع الجاهلين، ويبرز عليهم بالجهالة فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل. وإذا أنزل الورثة منازلهم منها فمنزلته منها أقصر وأبعد منزل. نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل. وعياذ بك ممن جعل الملامة بضاعته والعدل نصيحته، فهو دائما يبدي في الملامة ويعيد ويكرر على العدل فلا يفيد ولا يستفيد. بل عياذ بك من عدو في صورة ناصح وولي في مسلاق بعيد كاشح، يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا وتبذيرا وتخذيله إسعافا وإرفاقا. وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح، فما أحرى اللبيب بأن لا يعير من قلبه جزءا من الانتفاع ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات. وما أحسن ما قال القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول.
نعم جميل. يعني يقول أنا بذلت جهدي وجهزت كل شيء لك الثمرة وغير كذا، وأن سيكون حساد، هناك مبغضون، هناك من يتستر بالنصح وهو حاقد أو حاسد، على كل حال هو يريد أن يبقي شيئا لآخرته، قدم هذا العلم العظيم رحمه الله تعالى. وقد ظهر للقاصي والداني فضل هذا الإمام، فملأ الدنيا علما وفوائد كثيرة جدا يعجز كثير من البشر أن يأتوا بمثلها. الآن سيشرع في الكتاب وهو بيان العلم وفضله، ثم الإرادة لامتثال ما تعلمه، العلم والعمل، العلم بالتعلم والعمل بأن الإنسان يعني يحمل نفسه ويجاهد نفسه على الله. والتوفيق من الله عز وجل، هو الذي يرزق العلم النافع وهو الذي يوفق إلى العمل الصالح. نعم.
قال: الأصل الأول في علمه وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استشهد سبحانه.
الآية هي يعني فيها أعظم شهادة من أعظم شهادة، أعظم شهادة لا إله إلا الله، وأعظم شاهد هو الله عز وجل. ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وأهله مثل هذه الآية، حيث عطف الله عز وجل شهادة أولي العلم على شهادته وشهادة ملائكته. أبدا ما في فضائل العلم وأهله مثل هذه الآية، فهو أعظم شاهد على أعظم شهادة، وعطف شهادة أولي العلم على شهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعن نفسي لا أعلم آية ذكرت فيها شهادة لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله إيش تكررت إلا هذا، ذكر الله مرتين. ابحث بالكمبيوتر بالإنترنت، هل في آية من كتاب الله ذكر الله فيها لا إله إلا مرتين غير هذه الآية؟ أفيدونا. طيب.
استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني
طيب الأنبياء والمرسلين ما أعلم العلماء هم أئمة العلم صح؟ طيب.
والثاني اقتران شهادتهم بشهادته والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعليلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العذول، ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المقلين وتأويل الجاهلين. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن
شيبة
قال لي جزء مفرد في تخريجه عنوانه إتحاد ذوي الشرف بطرق حديث يحمل هذا العلم من كل خلق، وسيشير المصنف بعد إلى شيء من طرقه. وانظر تعليقي على كتاب الحطة لصديق حسن خان. وقال محمد
يعني كيف استشهد رحمه الله تعالى، قال هذه الآية فيها عدالة أهل العلم، لأن الشاهد لا تقبل شهادته ما لم يكن عدلا، فكون الله عز وجل ذكر أن أهل العلم شهود على أجل شهادة وهي لا إله إلا الله، فهذا فيه تزكية لهم وتعديل لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. واضح؟
كم. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فدعا عليه دعوة، فسأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي ألك بينة؟ قال نعم فلان وفلان. قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي. قال فيعرفه القاضي؟ قال نعم. قال بماذا؟ قال أعرفه بكتب الحديث. قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال ما علمت إلا خيرا. فقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. فقال قم فهاته فقد قبلت شهادته. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث.
طبعا هذه المسألة كما تعلمون فيه نظر، فممكن هو أن يرد الحديث لا لأنه ليس بعدل، لكن ممكن إيش لعدم ضبطه الحديث، لأن البعض قال خلاص ما دام الرجل يعني يشتغل بالعلم وهو من أهل العلم وجاء الحديث عن طريقي فهو حديث المرفوع كبهته، فقال آخرون لا حتى لو كان هو عادل لكن ليس إيش بضبط، ليس بضبط، فرد من حيث الحديث ويضعه فلان أكرد من حيث ضبط الحديث. أما كونه عادل يعني مستقيم في دينه ومرؤته فنعم، وأما كونه ضابط الحديث فليس على كل حال، حتى أن هناك من الأئمة من ردوا إيش روايته، صحيح إمام صحيح فقيه صحيح طارق، لكنه ما يضبط في نقل الحديث فتوقفوا في حديث. واضح؟ فإذا كان أهل العلم ويحمل العلم العلم الصحيح طبعا، ما يأتي واحد من أهل البدع يسمونه أصحابه عالم ها فيكون عدلا، لا، أن يكون صاحب سنة مستقيم، فكون يعمل بالعلم وهو صاحب سنة فهو عدل. نعم.
الخامس أنه وصفهم بكونهم أولو العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا.
يكفيهم بهذا فضلا وشرفا. والله يا أخوان يعني هذا يعني أعظم ما يراد بالمسلم في طلب العلم، أن تكون من تعداد العلماء على أقل طالب علم على أقل من محبيه، وتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلا، فهذا شيء عظيم. نعم.
السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا هو، والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق والسادات. الثامن أنه سبحانه جعل شهادته حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنه، ولم يعرف شهادتهم بفعل آخر على شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطق بهذه الشهادة، فكان هو شاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم شاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا.
مفهوم هذه النقطة؟ يعني لم يقل الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد الملائكة وشهد أهل العلم، انتبهتم؟ لم أيش يقول وشهد وشهد، إنما قال مرة واحدة فعل فعل. فأما شهادته جل وعلا فهي شهادة، يقول فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهد بها له إقرارا واعترافا وتصديقا منه. يقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا كرر الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هنا شهد، لم يقل إيش شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الملائكة وشهد، هذا المقصود أنه لم يكرر الفعل وإنما جعل فعلا واحد، لكن شهادته جل وعلا تختلف عن شهادته، فشهادته لنفسه يقول إقامة وإنطاقا وتعليما، وشهادتهم بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا، فهذا يعني من تزكية الله لهم. نعم.
العاشر أنه سبحانه جعله مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم، وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فله من الأجر مثل أجره، وهذا قدر عظيم لا يدري قدره إلا الله، وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فله من الأجر مثل أجره أيضا، فهذه عشرة أوجه في هذه الآية.
ما فهمت كثيرا من أعد.
قال أنه سبحانه جعل مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم، وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فله من الأجر مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله، وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فله من الأجر مثل أجره أيضا، فهذه عشرة أوجه في هذه الآية.
إذا لا يحصي أجر العلماء إلا الله عز وجل، كل من شهد بلا إله إلا الله متعلما هذه الكلمة من العلماء فله مثل أجره، كل من تعلمها منهم، كل من شهد بها لأنهم شهدوا بها وعلموا إياه فلهم مثل أجره. إذن كم واحد سيقولها متعلما إياها من العلماء؟ ما يحصيهم إلا الله. دائما أقول لو علمت ابنك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلك 30 حسنة، لأن له 30 ولك مثل أجر، فكيف إذا علمته التوحيد؟ فكيف إذا علمت سائر أبنائك وبناتك؟ فكيف إذا علمت طلابك؟ فكيف إذا علمت يعني قدر أكبر وأكبر؟ كم لك من الأجر؟ شيء عديد. علماء ماتوا وخلفوا علما، وفي هذا العصر خلفوا علما حتى إيش؟ بالصوت. كم واحد يستفيد من أشرطة العلماء؟ كم واحد يستفيد من كتبه؟ كم واحد يستفيد من فتاوي؟ كلما تجدد موسم جاءت فتاوي، إن كان في الحج أو الصيام أو للأضحية أو الستة من شوال أو صيام العرفة، سبحان الله شيء عجيب. حل يعني العلم حل ما زال، والناس يستفيدون ولهم في أمورهم يعني يجري لهم الأجر، هذا شيء عظيم قدر الإنسان، والله ما اختار لنفسه إلا أن يكون متعلما ومعلما. ايش احسن من هذا يا العالم؟ ايش احسن من هذا؟ ما الذي يجري اجر كذا؟ قال ايش العلم؟ علم النافع. العلم النافع تورثه تعلمه هذا ما اعرفش. ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، حتى الحوت في البحر وحتى النمل في الجحر. شيء عظيم. نعم.
قال الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم واهله انه سبحانه نفى التسويه بين اهله وبين غيرهم كما نفى التسويه بين اصحاب الجنه واصحاب النار. وقال تعالى وهل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال تعالى.
هذا من الوجه الحادي عشر من الايه نفسها.
نعم.
ما زال الايه. اعد.
قال الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم واهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيره كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم.
طيب كثير من الناس ما يفهم ما معنى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتى أن البعض يستدل بها الآية ويكتب على مدخل مدرسة أن الذي يدرس مدرسة خير من الذي لا يدرس. ها؟ لا، ليس المراد هذا. المراد الذين يعلمون، يعلمون التوحيد، يعلمون الإيمان، يعلمون الإسلام، يعلمون الشرع. كل ما جاء في الكتاب والسنة في فضل العلم والعلماء المراد به علم الكتاب والسنة، لا التكنولوجيا ولا الطب ولا الهندسة ولا الزراعة، هذه علوم دنيوية. إن حسنت نيتك وكان لك في مقصد طيب لك أجر، لكن ما تدخل في هذه الآيات. إنما أخشى الله عباد العلماء، أي علماء؟ علماء الشرع، علماء كتاب السنة، علماء التوحيد، علماء إيش؟ الإيمان بالأسماء والصفات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين لا يعلمون هم المشركون اللي قال الله سمى الله الجاهلين، ولا فغير الله تبون أعبد أيها الجاهلون. وقال ربي زدني علما، يعني أن المعرفة بالله عز وجل وأحكامه دينه واستنباط الفوائد والمسائل والإيمان من كتاب الله. ما أمر الله نبيه أن يزده، يعني أن يسأله زيادة بعلم الدنيا، وإنما قال إيش؟ وقال ربي زدني علما، يعني علم الشرع، علم الكتاب والسنة. لذلك لم يأمر الله نبيه أن يسأله زيادة من شيء حتى من العمر، ما علمه أن يسأله نية العمر، وإنما شيء واحد أن يزيده ماذا؟ علما. نعم. فهنا يقول لم يسأل الله عز وجل الذي يعلم والذي لا يعلم، كما أنه لم يسأل بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. نعم.
الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. فقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع الكتاب.
أفمن يعلم، شوف، أنما أنزل إليك من ربك، شوف شرع الذي أنزل الله الحق كمن هو أعمى. لو كان الإنسان عنده شهادات الدنيا ومعرفة بالتكنولوجيا والإلكترونات والفضاء وعلوم أعماق البحار وعلوم الطير والأسماك، لكنه لا يعلم التوحيد فهو أعمى. أعمى. ولو كان الإنسان أمي لم يدخل مدارس ولا جامعات ولا يعرف، لكنه بصير بتوحيد الله عز وجل، فهذا الذي يحمل. شوف يا أخوان، نحن ابتلينا بمن يمجد بعلماء الذرة وعلماء الحيوان والنبات، ويذم إيش؟ علماء الدين والشر. ابتلينا بهذا. وشوف ناس شغالة، شوف سوت، غاصت البحار وغزت الفضاء، وأنتم قاعدين أين الله؟ أين الله؟ المياه ثلاث أنواع، طاهر وطهور ونجس. أنتم مصيبة. ناس متدينة يقول هذا الكلام، أصحاب مناهج منحرفة، فقلل من شأن العلم وأخذوا يمجدون أمر الدنيا. الدنيا لا بد منها، لا بد أن نتعلم الطب، نتعلم الزراعة حتى نتعالج، حتى نأكل، حتى نشرب. لكن هذه وسيلة أو غاية؟ وسيلة أو غاية؟
وسيلة.
أما الغاية هو العلم الشرعي، هو معرفة الله عز وجل، معرفة ما أنزل، ما أنزل الله على رسوله من الحق، هذا هو غاية. وذلك نفس طلب العلم نفسه، نفسه طلب العلم هذا عبادة لله. من سلك طريقا يلتمس به علما، طريق بس، ها بس راح بس سلك الطريق، سهل الله به طريقا.
شوف الفضل،
قد تصل الطريقة أنه لا تتعلم، ما الله أعطاك مثلا قوة ذاكرة ولا قوة فهم ولا استنباط ولا كذا، قدرات. في ناس ممكن يكبر بس ما يستفيد، لكنه شاد حيله كله طريق العلم، يحصل له من فضل ما لا يعلم به إلا الله. شوف. نعم.
قال الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهاد بهم، فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الوجه الرابع عشر. قال الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهاد بهم، فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق.
نعم، حكموا على ما أنزل الله بأنه هو الحق. شوف، استدل الله عز وجل بأن هذا الحق. العلماء يقول، العلماء رأوا ذلك، فهم أهل لأن يحكموا عليه لأنهم علماء. هذا ثناء عظيم من الله عز وجل على أهلهم. نعم.
الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أهوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم، فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء.
أهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، أهل العلم بما أنزل على الأنبياء، لا الفلاسفة ولا علماء الكلام ولا علماء المنطق، ها؟ وإنما هم إيش؟ أهل الذكر، أهل العلم، أهل القرآن. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، فسألوا أهل القرآن. وأي علماء القرآن الذين يدلون حق تلاوته، يعني مخارج الحروف والمدود والغنة والإشمام، هذا من العلم ولا شك. لكن حق تلاوته، التلاوة هو إيش قال الشيخ؟
اتباع،
يقرأ القرآن ويتبعه، ويقرأ القرآن وهو حج عليه، تبعته، وإنما يقرأ القرآن ويتبعه، هذا هو الذي تلا القرآن حق تلاوته. نعم.
الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب متصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
أعد.
قال أنه سبحانه شهد.
الوجه ليش؟
الوجه الخامس عشر.
طيب.
أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره ألا يعبأ بالجاهلين شيئا، فقال تعالى وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا شرف عظيم لأهل العلم، وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه، وآمنوا به وصدقوا، فسواء آمن به غيرهم أو لا. الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليه وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم. فقال تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات، فيكون قد أخبر عنه بخبرين، أحدهما أنه آيات بينات، الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم، أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم، أي كونه آيات بينات معلوم له ثابت في صدورهم، والقولان متلازمان ليس بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم. فتأمل،
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، يعني من وجهة نظر أهل العلم أنه آيات بينات في صدورهم، يعلمون بأن هذا آيات بينات، أو أنه آيات بينات وقد حفظه الله في صدور أهل العلم. قال: والقولان متلازمان. واضح؟ هو آيات بينات وحفظ الله عنا في صدور الذين أوتوا، أو في صدور أهل العلم يرونه ويعتقدون بأنه آيات بينات. يكفي، الجهال ينكرونه ويجحدون بآيات الله، وأهل العلم يقرون ويعتقدون بقلوبهم وفي صدورهم أنه آيات بينات. نعم.
الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم، فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يمسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
الله.
وقد أخبر،
لا انظروا، لا تطلب العلم حتى يكون لك رفع عند الناس، اطلب العلم لذات العلم ابتغاء ما عند الله عز وجل، والله عز وجل يكتب لطالب العلم وللعالم رفعة من الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. ليس مقصود تطلب العلم حتى يكون لك جاه عند الناس ويرفعونك، وإنما تطلب العلم تبتغي ما عند الله عز وجل، ثم يأتيك هذا الشيء تبع، فلا تجعله إيش قصدا غاية، وإنما تبتغي ما عند الله عز وجل. نعم.
قال: وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع، أحدها هذا، والثاني قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والثالث قوله تعالى: ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات عُلَى. والرابع قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. فهذه أربعة مواضع، في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، والرابع الرفعة بالجهاد، فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين.
والجهاد يفتخر إلى العلم، صح؟ الجهاد هو القتال، يفتخر إلى العلم. متى تجاهد ومن تجاهد ولماذا تجاهد؟ كل ذلك إيش؟ مسائل علمية. حتى العلم جعل في كتب الفقه كتاب الجهاد، يعني فقه الجهاد. فأيضا حتى الجهاد الذي هو جهاد قتال الكفار يفتقر إلى العلم. طيب،
الوجه العشرون أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على رضوان قبر الكفار فقال تعالى. الوجه العشرون أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على رضوان قبر الكفار فقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال تعالى:
وجه الحصر أنه قال إنما، إنما في اللغة تفيد الحصر. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. الخشية أخص من الخوف، وسبب هذا الخشية العلم. كيف يكون إنسان يعني يخشى الله عز وجل إذا تعلم؟ إن الله يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء، فذلك يقولون الخشية خوف العلماء، خوف العلماء درجة ما يبلغ العلماء. نعم.
وقال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقد أخبر
من الذي يخشى ربه؟ العلماء كما في الآية قبلها. نعم.
وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء، فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين.
بمجموع النصين. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. الوجه الثاني والعشرون قال رواه ابن المبارك في الزهد وأحمد في الزهد والطبراني في الكبير وقد روى الدارمي وأبو نعيم في الحلية هذه الكلمة عن مسروق.
عن مسروق، مسروق من الأجدع هذا تلميذ عائشة تلميذ مسروق. نعم. سرق وهو صغير ثم عثر عليه فسمي مسروق وهو من أمة المسلمين. نعم.
الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده.
كان يكن بأبي عائشة وسرقها بنية أبو عائشة.
الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم الممتتعون بها المختصون بعلمها. فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهم يبكي ويقول لست من العالمين.
لأن الله يقول إيش؟ وما يعقلها إلا العالمون. يقول: وقد جمع المصنف رحمه الله في كتابه الماتع إعلام الموقعين. يبينا نقرأ هذا؟ ها؟ إن شاء الله. طيب، ذكرنا عن قراءة مجموعة الكتاب.
الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته له بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة. فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال زيد بن أسلم رضي الله عنه: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر.
لذلك الشيخ ماذا رحمه الله عليه يقول يعني الغاية من خلق الجن والإنس ثلاث غايات مشهورة عندنا احنا يا شيخ العبادة لقوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية الثانية مثل ما قال ايش هو الغاية المطلوبة هو أن يعرف الله عز وجل خلقنا لنعرفه. وقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهم يتنزعون بينهم لماذا خلق؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحكمة الثالثة قل شيخ بزر الكرمات الابتلاء والاختبار بقوله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فصارت عندنا هذه الآيات ثلاث. الأولى لعبادته دليل وما خلقت الجن والإنس إلا. الثانية لمعرفته جل وعلا لقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. الثالثة للابتلاء والاختبار خلقنا الله لابتلاء والاختبار لقوله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب ذكر الشيخ ابن باز في كتاب التوحيد
قال الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خبير بما يجمع الناس. فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفسر
مما يجمعون يجمعون ماذا؟ يجمعون ماذا؟ أطلقها حتى ماذا؟ تشمل جميع ما يجمع، جمع المال، جمع الجاه، جمع الأصوات، جمع أي شيء جمع. ففضل الله ورحمته خير مما كل ما يجمع. فلم يذكر المتعلق، يعني لم يذكر المفعول به. ها؟ طيب.
وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل. الوجه السادس والعشرون أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا. فقال تعالى يؤتي حكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح. الوجه السابع والعشرون أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن أتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. فقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الوجه الثامن والعشرون أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها ويذكروه على إسدائها إليهم. فقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الوجه التاسع والعشرون أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من السماء. وبيان فضل العلم في هذه القصة موجود أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوا كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه فقال إني أعلم ما لا تعلمون. فأجاب سؤاله بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم. فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة، وظهر من إبليس من هو
يكشف أن إيش؟ أن من ذرية آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من ذرية آدم. لما خلق الله آدم يعلم ماذا تعلم الملائكة، أتجعل فيها من يسجد ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما أتعلم. يكفي حكمة من خلق الله لآدم أن من ذريته من ظهره محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذ خرج من ظهره الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون والشهداء وأهل العلم والفضل كلهم من ظهر آدم عليه السلام، فلله حكمة بالغة في خلقه لآدم. نعم.
وظهر من إبليس من هو شر العالمين، فأخرج سبحانه هذا وهذا، والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكمة.
ما كان يظهر خبص إبليس لولا أن الله خلق عيش آدم وأمره بالسجود له. واضح؟
الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليه بالعلم، فعلمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جاء في التفسير أنهم قالوا ليخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه منا، فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضل.
أقروا له
بالفضل. الثالث أنه سبحانه الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه، قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فعرفهم سبحانه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض، فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكريمهم بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم، وكفى بهذا شرفا للعلم.
ما تذكرت في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين فيه بأن الله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بجنس صفاته إذا كان يمكن أن يتصفوا بها، فقال مثلا يعني يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجميل، فلذلك لو تخلق المسلم بالحلم الله عز وجل حليم، لو تخلق المسلم بالعلم يطلب العلم ويتعلم الله عز وجل عليم، لو تخلق المسلم بالعفو، لو تخلق المسلم بالستر، تبتم هذا ليس من صفات الله عز وجل. الله عز وجل جميل عليم، مثلا ستير، عفو، غفور. فإذا تخلق المسلم بهذه الأخلاق التي تصف الله بها فالله يحب ذلك العباد، لكن ثم صفات لا يمكن للمسلم أن يتصف بها، بل إذا حاول أن يتصف بها يكون هذا في حقه إيش؟ مذموم. مثل التكبر، الجبروت، هذا ما يجوز أن يسعى الإنسان لينازع الله عز وجل هذه الصفات إلا ويقصده الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب الإحسان، نعم الله يحب المحسنين، وهل الله عز يحسن لعباده؟ كيف؟ ها؟ الله عز وجل هو المحسن، هو المحسن الذي يحسن لعباده النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فإذا أحسن الإنسان أحسن من وجهين، الإحسان بمعنى الإتقان الله يحب هذا، والإحسان بمعنى البذل من المعروف الآخرين الله يحب هذا، والله عز وجل اتصف بهذه الوصف فهو أحسن كل شيء خلقه. فتبارك الله أحسن الخالق، وكذلك أحسن الله لعباده النعم الظاهر والباطن التي لا تعد ولا تحصى. إذن ممكن هنا يستفاد أيضا من فضائل العلم أن الإنسان يتعلم، لأن الله عز وجل من صفاته العلم، الله عليم وعالم وعلام، فيحب من عبده أن يتعلم وأن يطلب العلم، حتى لو سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا يلدن. نعم.
الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات، وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه، فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان، وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم. ونظير ذلك ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم، أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير، فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض، وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته، ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة. وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم، فتم به ثلاث وجه.
يقولون جمال يوسف عليه السلام كان سببا للسجنة، وعلم يوسف عليه السلام كان سببا لخروج يوسف، لأنه جميل طمعت فيه تلك المرأة وتطولت عليه واتهمته وألقي في السجن بضع سنين، ولأنه عليم قد آتاه الله علما ويفسر الرؤى، فكان تفسيره لرؤيا الملك التي أنقذت مصر من الهلاك كان السبب لخروجه ونجاته. الزمان سبب السجن والعلم سبب النجاة. هذه الفائدة جميلة جدا. نعم.
الوجه الحادي والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى ولكن أكثرهم يجهلون.
طيب ذم أهل الجهل، ذموا لأهل الجهل، ذموا الجهل وأهله معناه يا شيخ مدح للعلم وأهله. نعم.
وقال ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا مثله، وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منه، وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة، وقال تعالى لنبيه وقد أعاده فلا تكونن من الجاهلين، وقال كريم موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال لأول رسله نوح عليه السلام إني أعلمك أن تكون من الجاهلين.
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقل، قالهم الشر من الكلاب والخنازير، وهذا سبحان الله مشاهد وملموس، تجد أن الدواب عنده من الغيرة وأحيانا من الوفاء ما ليس عند كثير من البشر، ليس كذلك؟ بعض الحيوانات وهو ضعيف يقاتل من أجل الدفاع عن أنثى، هذا معلوم، بعض الديكة بعض التيوس بعض الكلاب يمكن يواجه يعني حيوان أكبر منه من أجل الدافع عن أنثى، بينما تجد بعض البشر قد يقدم عورته للعبث فيه والعياذ بالله معه ميت، وبعض الحيوانات عندها وفاء لأصحابها ما ليس عنده ما بعض البشر من قصته المقصد ذكر في كتب الأدب أن رجل كان له كلب وكان له صديق وفي حميم. فسافر ذات يوم وتأخر، رجع البيت سمع نباحا شديدا داخل البيت الكلب، وقد أحكم قفل الباب. حاول 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 حتى اضطر إلى كسره أو القفز. فلما دخل وجد أن صاحب الحميم كان عريانا مع زوجته، هذه الزوجة وهذا صاحب، وأن الكلب قتلهما وهم عراة. فتعجب كل العجب، فقال: فوا عجب من خل يخل خيله، فوا عجب من كلب كيف يصوم، كلب صم عرضي وهذا صاحبي حميم. الزوج اللي قد أعطاه ما أعطاه وأرضى إليه، وإلا بهم يخلونه، والكلب أبى ذلك. شوف، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إذا الإنسان تخلى عن دينه انقلب إلى ليس حيوان بل إلى هو ما إيش أضل من الحيوان، لما هو أضل من الحيوان. نعم.
قال: فهذه حال الجاهلين عنده، والأول حال أهل العلم عنده. وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا.
هم كانوا السبب، هم زعموا، قالوا إيش؟ قلوبنا في أكنة وفي أذاننا وقر، ثقل ما نسمع، قلوبنا في أكنة يعني في أقضية، عليها أقضية ما يوصل الكلام الذي تقول لنا، وفي أذان وقر سمعنا ثقيل ما نسمع، ماذا إيش تقول؟ لما زعموا ذلك عاقبهم الله عز وجل فجعل إيش على قلوبهم أكنة يفقهوا، وجعل في أذانهم وقرا. وهذا كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدحوه، لأنه ضل فزاده الله عقوبة ضلاله. نعم.
وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم فقال: وأعرف عن الجاهلين، وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتركتهم، كما في قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وكذلك هو عند الناس، فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه.